أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
كنا قد شرعنا في الأسبوع الماضي في الحديث عن الآية الأولى، وهي قوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. وذكرنا أن قوله قوامون تعد من صيغ المبالغة، فهي على صيغة فعال، قوام فعال. والمقصود بقوله قوامون أي من يقوم على شؤون المرأة ويكون مسؤولا عنها. وذكرنا أن قوامون، كلمة قوامون جمع ومفردها، ذكرنا لها مفردين: قيوم وقيام. نعم. ولا بأس أن يقال أيضا قوام، كل هذا صحيح في إفراد كلمة قوامون. وقد جاء في حديث ابن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه قال: أنت قيام السماوات والأرض. لماذا القوامة كانت للرجل على المرأة؟ لسببين. السبب الأول: بما فضل الله به عموم الرجال على عموم النساء، فهذا فضل الله عز وجل، والله جل وعلا له أن يفضل من شاء على من شاء، وهو أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فحينما يصطفي أحدا من خلقه على الآخر لا يقال لماذا اصطفى الله هذا على هذا، فهو أعلم عز وجل. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فضلوا على غيرهم، فلا يجوز أن يقال لماذا فضلهم الله على غيرهم، فهو اصطفاء من الله. فجنس الرجال، جنس الرجال يعني عموم الرجال، أفضل من جنس النساء. وليس معنى هذا أن كل أفراد الرجال أفضل من كل أفراد النساء، فقد يكون من النساء من هي خير من كثير من الرجال، لكن في الجملة في الغالب في العموم جنس الرجال أفضل من جنس النساء. وأيضا فضل الرجل على المرأة بما وهبه الله عز وجل من الصفات والخلال التي ليست في المرأة، أو هي في المرأة دون الرجل، وكما قلت أيضا هذا في العموم الغالب. فالرجل أشجع من المرأة، وأكثر جرأة، وأحكم عقلا، وأقدر على تحمل المسؤولية من المرأة، وهذا كما قلت في العموم الغالب. في عموم الرجال هذه هي الصفة السائدة عليهم. ولهذا الله جل وعلا لم يجعل من الأنبياء امرأة، وما هو الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فليس من الأنبياء امرأة، ولهذا من طريف ما يذكر في التاريخ أن سجاح بنت الحارث التميمية ادعت النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت هذه المرأة فتبعها من تبعها من الناس، الله أعلم سبب الاتباع، لكن المهم كان لها أتباع، كانت لها شوكة وحضور، حتى إن مسيلمة نفسه خاف منها فأراد الزواج بها حتى يأمن شرها. فكانت هذه المرأة مسبة لقومها أن تكون امرأة نبية لهم كما يزعمون. وقال شاعرهم قيس ابن عاصم يقول: أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها، وأصبحت أنبياء الله ذكرانا، فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاح ومن بالإفك أغوانا. على سجاح ومن بالإفك يعني مسيلمة، فطبعا سجاح بعد ذلك أسلمت وحسن إسلامها كما ذكر المؤرخون. الشاهد أن نحن الآن ذكرنا أن القوامة للرجل تكون لأجل أمرين. الأمر الأول الذي سلف ذكره ما فضل به جنس الرجال على جنس النساء في أخلاقهم في طبيعتهم في سجاياهم. السبب الثاني ما هو؟ لماذا صارت القوامة للرجال على النساء؟ هذا كله في الأول، هذا كله في الأول، ها؟ النفقة والمال والمهر. ولهذا قال الله عز وجل في الآية، الآية واضحة: الرجال قوامون على النساء ب، والباء هذه تسمى سببية، يعني بسبب بما فضل الله به بعضهم على بعض، هذا السبب الأول. والسبب الثاني ما هو؟ قال: وبما أنفقوا من أموالهم. فالمهر من الذي يدفعه؟ الرجل. والذي تجب عليه النفقة بعد الزواج هو أيضا الرجل، حتى ولو كانت المرأة غنية وذات مال فلا يجب عليها أن تنفق على زوجها. قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات يعني فالنساء الصالحات حافظات للغيب، أو قال قانتات حافظات. القانتات مفردها قانتة، والمقصود بالقنوت ديمومة العبادة وطول القيام والصلاة. فالله عز وجل يقول إن هؤلاء الصالحات المسلمات الصالحات قانتات، بمعنى دائمات الطاعة لله ولأزواجهن أيضا. ولذلك قال: حافظات للغيب بما حفظ الله. ما المقصود بحفظ الغيب؟ كيف تحفظ الغيب؟ يعني تحفظ زوجها في غيبته. كيف تحفظه في غيبته؟ تحفظه في عرضها، في مالها، في بيت زوجها، في أولادها، لأنه غائب عنها. فالمرأة الصالحة لا تفرق بين وجود زوجها وعدم وجوده، لأنها قانتة صالحة، فهي أيضا تحفظ عرضها، وتحفظ مال زوجها وولده في غيبته. وقد أخرج الطبري في التفسير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: الرجال قوامون على النساء الآية. وقوله عز وجل حافظات للغيب بما حفظ الله، ما معنى بما حفظ الله؟ بما حفظ الله، حفظ الله، يعني بسبب حفظ الله لهن، يعني أن الله عز وجل امتن عليهن فأصبحن طائعات، فلولا فضل الله لما كنا كذلك. إذن فالحافظات للغيب نلنا هذه الدرجة وحصلنا عليها وبلغناها بسبب حفظ الله لهن من اتباع الشيطان.
نعم. ثم قال عز وجل، هذا القسم الثاني من النساء. إذن القسم الأول هن الصالحات، صالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. القسم الثاني من النساء العاصيات، قال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن هذه مرأة ناشز، والمرأة الناشز من هي؟ هي التي خرجت عن طاعة زوجها ولم تقم بحقوقه الواجبة عليها ومنعته نفسها ولم تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليها، فهذه هي المرأة الناشز. فإذا نشزت المرأة فماذا يفعل الزوج؟ يتبع أحد ثلاث طرق بالترتيب لعلاجها ولردها إلى الطاعة. أولاً الوعظ، والمقصود بالوعظ تذكير، ترغيباً وترهيباً، يذكرها بما أوجب الله عليها من حق زوجها وبما ينالها من الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد للرجل لما لعظيم حقه عليها. هذا من الترغيب. ومن الترهيب أن يخوفها بالله عز وجل في حالة عصيانها لزوجه. الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت باتت والملائكة تلعنها، فهذا من الترهيب والتخويف. فإن أجد الترغيب والترهيب فحسن، وإن لم يجد معها فإنه ينتقل إلى العلاج الثاني وهو الهجر. قال الله عز وجل: واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضاجع يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون كناية عن الجماع، يعني امتنعوا عن جماعهن تأديبا لهن، فالهجر في المضاجع المقصود الجماع، هذه واردة أن يكون هذا كناية في الشريعة. في القرآن الكريم كثير من الآيات فيها كناية واضحة، مثل قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، وستأتينا في هذه السورة. والملامسة هنا المقصود بها على الصحيح ما هي؟ الجماع، وليس مجرد اللمس إن كان قولا لبعض الشافعية. والقول الثاني أن الهجر في المضجع على ظاهره، أي ترك المكان الذي تنام فيه الزوجة، لا ينام معها في الفراش، هذا فيه شيء من التأنيب. قال بعضهم أن يوليها ظهره، المهم أن هذا كله فيه في نهاية الأمر رسالة للمرأة بأن الزوج غاضب وأنه قد هجرها وفارقها. إن لم يجد الهجر يلجأ إلى الوسيلة الثالثة وهي الأشد، ألا وهي وسيلة الضرب. وهذا أمر نقوله ولا نخجل منه، لأنه قاله الله عز وجل. اليوم مع الأسف قد يتوارى بعض الناس عن الحديث عن مسألة الضرب، ضرب الزوجة، فنحن نذكره كما قال الله عز وجل وكما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن تأتي ممارسات من بعض الأزواج فيتخذون هذه الآية لإيذاء أزواجهم فلا شك أن هذا من الظلم، والإسلام منه بريء. ولهذا فليس المقصود بالضرب هنا هو الإيجاع وإبقاء الأثر على المرأة، فهذا منهي عنه، وقد جاء تقييده في السنة في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. إذن السنة قيدت القرآن، وهي من الحالات الأربع التي تأتي فيها السنة مع القرآن، قيد تقييد هنا. هناك إطلاق الضرب فاضربوهن، السنة بيّنت الضرب المقصود وهو الضرب غير المبرح. ما معنى الضرب غير المبرح؟ هو الذي لا يترك في جسد المرأة أثرا، هذا فسره بعض العلماء بأن لا يبقي أثرا على المرأة، لا يضر بها صحتها. بل إن عطاء رحمه الله، وهو أحد وأجل تلاميذ ابن عباس، سأل ابن عباس قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: السواك وشبهه. الضرب بالسواك، ومعلوم أن الضرب بالسواك في عرف من يريد التأديب والإيلام لا يؤثر شيئا، فدل هذا على أن المقصود بالضرب هنا معنوي وليس حسيا، يعني مجرد أن يرفع الزوج يده على المرأة فهذا مؤلم، مؤلم لها نفسيا، وهو نوع من العقوبة والعتاب. إذن هذه الآية ينبغي أن توضح وتبين، ولكن على الطريقة والمنهج الشرعي الذي أمر الله عز وجل به. قال عز وجل: فإن أطعنكم، حصل المقصود، فلا تبغوا عليهن سبيلا. في باب الضرب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب المرأة ضربا مبرحا، بل الاعتياد حتى لو لم يكن مبرحا، حتى لو لم يكن مبرحا، أن بعض الناس قد يفهم من هذا أنه لا بأس أن يداوم على ضرب المرأة ضربا غير مبرح، أيضا هذا لا يليق بالرجل، لكن هو يحتاج إليه أو قد يحتاج إليه في حالات معينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أي امرأة من زوجاته إطلاقا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى إليه بعض الصحابة لأنه في بداية الأمر نهى عن الضرب، فكأن بعض النساء تمردن على أزواجهن، فجاء الرجال يشتكون تمرد النساء، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجال في ضربهن وتأديبهن، فكان هذا مدعاة لتمادي بعض الأزواج في ضرب النساء، حتى أتينا جماعات إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن، فقام النبي عليه الصلاة والسلام واعظا ومذكرا للناس وقال: لقد طاف بآل محمد نساء يشتكين أزواجهن، يعني بالضرب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما أولئك، أو ليس أولئك بخياركم. فليس الرجل الصالح الخير التقي هو من يداوم على ضرب امرأته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنت تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه. وهذا أيضا فيه تقييد آخر، أن الضرب حتى ولو أبيح لا يكون على الوجه. قال: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ما معنى لا تقبح؟ نعم؟ لا، ماذا في الكلام؟ ماذا كيف يعني؟ لا لا، ليس هذا. نعم، أن هذه اللفظة، أن يقال قبحك الله، هذه الكلمة، هذا معنى كلمة التقبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء، قال: لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ثم قال عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إذا استجبنا إلى أمر الطاعة ورجعنا إلى عش الزوجية والتأمت الحياة فلا يجوز لكم أيها الأزواج أن تبغوا عليهن سبيلا، أي أن لا يجوز لكم أن يكون لكم عليهن طريق في الإيذاء، فقد حصل المقصود ورجعنا واستقامت أحوالهن فلا سبيل لكم عليهن عند ذلك. فهذا معنى قوله جل وعلا فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا، هذا فيه تذكير للرجال أن الله عز وجل علي فوقهم، فإذا رأى الرجل أنه فوق المرأة وأعلى منها فالله أعلى منه، وإذا رأى الرجل أن المرأة ضعيفة وأنه أكبر منها فالله أكبر منه. فهو تذكير للرجال بأن يتقوا الله في النساء، ولهذا قال إن الله كان عليا كبيرا. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري في صحيح مسلم، مر بأبي مسعود وهو يضرب غلاما له، يقول أبو مسعود قال فلم أستفق إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا مسعود يا أبا مسعود، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فرفع يده رضي الله عنه وقال هو حر لوجه الله، فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل لمستك النار. فهو إذن تخويف لكل إنسان أيا كان له مكان منصب ملك سلطان زوج كبير أخ كبير على أخواته الصغيرات، كل من له قدرة وقوة أن يتق الله في من كان تحته، فإن الله علي كبير. ثم قال عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قد يحدث شقاق وخلاف بين الزوجين ويتعذر معه المصالحة فيما بينهما عن طريقهما، يعني حدث بينهم مناقشة وأخذ ورد ولكن ما هناك سبيل إلى المصالحة والتوافق. فإذا وصل الأمر إلى هذه الحال وإلى هذا الطريق المسدود، فهنا شرع الله عز وجل أن يوجد حكمان يحكمان في أمرهما. الحكم الأول قال الله عز وجل فابعثوا حكما من أهله، أهل الزوج، يختار رجل من عقلاء أهل الزوج ليحكم في الأمر، وحكم آخر من أهل الزوجة، ثم يجتمعان فينظران في أمرهما، فإن رأيا بقاءهما عدم الفرقة يعني فحكمهما نافذ وإن اعترض أحد الزوجين أو كلاهما، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف في المسألة، لو اتفق على ماذا؟ على بقائهما. أما لو اتفق على فرقتهما رأوا أن الأنسب والأحسن هو أن يفترقا، فهل يمضي أمر الفرقة أو لا؟ الصواب والذي عليه جمهور العلماء أن أمرهما أيضا نافذ فيهما، هذا هو القول الصحيح. وهناك قول آخر أن أمرهما في الفرقة لا يمضي، وهو قول الحسن وقتادة وزيد بن أسلم، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الظاهرية، أخذوا بظاهر الآية لأن الآية هنا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني ذكر فقط الصلح لكن لم يذكر موضوع الفرقة. فهذا قول آخر، لكن القول الأول هو القول الأصح والأقرب لعموم النصوص، وهو الذي تدل عليه جملة من المرويات عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن الحكم هو من يملك حق التقرير بالفرقة أو بالبقاء، فإذا نزعنا منه حقا لم ينطبق عليه وصف الحكم. طبعا هذه الآية فيها مسائل كثيرة لكن ليس هذا مجال الحديث عنها. يعني مثلا هل الحكمان ينتخبان من كل من الزوجين؟ يعني الزوج هو يختار من أهله حكما والزوجة تختار، أو أن الحاكم هو من ينصبهما يجعل هو الذي يختار؟ الظاهر والعلم عند الله أن الذي يختار الحكمين ليس الزوج ولا الزوجة وإنما هو الحاكم. يدل على هذا ما ذكره ابن كثير في تفسيره عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة تعلمون من هو؟ سيد من سادات قريش من المشركين، وهو أخو ربيع، أخو شيبة بن ربيعة. فتزوجت بعقيل بن أبي طالب وقالت له تصير إلي وأنفق عليك، يعني أعطيك النفقة، أنا التي أتحمل موضوع النفقة. فقبل بذلك، فكان كلما دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، يعني كأنها تتذكر أمجادهم وما كانوا عليه. فيبدو أنه غضب أو أراد ممازحتها، الله أعلم. فكانت تسأل تقول أين شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، فقال تجدينهما على يسارك وأنت داخلة إلى النار، إذا دخلت إلى النار تجدهم على اليسار. فغضبت وأخذت ثيابها وخرجت إلى عثمان رضي الله عنه واشتكت له ما قال عقيل، فضحك رضي الله عنه وبعث إليهما حكمين، عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فقال عبد الله بن عباس والله لأفرقن بينهما، وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من أشياخ بني مناف، يعني وهذا يدل على بني عبد مناف، وهذا يدل على يعني حكمة معاوية رضي الله عنه وعلى تريثه. ومعروف أن معاوية رضي الله عنه من أحلم العرب، ولذلك ساس العرب، استطاع أن يجمع العرب وقبائل العرب على سياسة عجيبة، حتى أصبح يضرب المثل بسياسته وقدرته على إدارة شؤون الحكم. فأصبح الناس يقولون شعرة معاوية، يعني أن بينه وبين الناس شعرة، فإذا رآهم لانوا شدها، وإذا رآهم شدوا ألانها، وهذا من حكمته رضي الله عنه وأرضاه. فذهب ابن عباس ومعاوية إلى بيت عتبة، إلى بيت عقيل، فوجدوهما قد أغلق الباب عليهما، فرجع أدراجهما، يعني اصطلحوا. الشاهد من القصة ما هو؟ الذي اختار الحكمين من؟ هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ثم إن قوله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يوحي في الخطاب هنا إلى آخر أنه ليس المقصود الزوجين، وإلا لقال فلتبعث حكما من أهلها وليبعث حكما من أهله، إنما قال فابعثوا، فالخطاب لولاة الأمر أو لعموم المسلمين. نعم يا مصطفى. هل إيش؟ في ماذا؟ لا هذا للرجال ليس للنساء. لو كان يجوز للنساء للمرأة أن تكون حكما لذكره الله، فما دام أنه خص الحكومة هنا بالرجل فلا يجوز أن تكون المرأة حكما. نعم. ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. هذه الآية يسميها بعض العلماء الآية ذات الحقوق العشرة. هنا عشرة حقوق ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، سنأتي على بعضها، والباقي إن شاء الله نرجئه إلى الأسبوع القادم. أول هذه الحقوق العشرة التي أمر الله بها، قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أعظم الحقوق، أعظم حق على العبد هو حق الله عز وجل، وكل الحقوق دون هذا الحق، وهو الحق الذي من أجله أوجد الإنسان. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف هو العبادة. هنا الله جل وعلا ذكر أمرين، قال: اعبدوا الله، وذكر أيضا قال: ولا تشركوا به شيئا. وهذا يدل على أنه يجب أن يطاع الله عز وجل، وهذا معنى اعبدوا الله، وأن تكون العبادة على المنهج الشرعي، وهو ما يسميه العلماء بالمتابعة أو الصواب. فلا يجوز الإنسان يبتدع في دين الله عز وجل، فلا بد إذن من أن يكون العمل وفق الكتاب والسنة. هذا معنى واعبدوا الله رحمك الله. ثم قال: ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيئا، ليبين قضية ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل، وأن العمل أيضا لا يتقبل حتى يتوافر فيه هذان الأمران: المتابعة والإخلاص لله عز وجل. ثم ذكر عز وجل بعد ذلك الحق الثاني من الحقوق، وهو حق الإحسان إلى الوالدين. قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. ما معنى كلمة بالوالدين إحسانا؟ كيف نأتي بتقدير الكلام هنا؟ لابد أن هنا شيء محذوف. نعم، هنا تقدير الوصية، يعني وأوصيكم بالوالدين إحسانا. فالله عز وجل في هذه الآية أوصى بعشرة أشياء. أولها: واعبدوا الله، يعني وأوصيكم بعبادة الله، يوصيكم الله بعبادته، ويوصيكم بالوالدين إحسانا، وهكذا وما بقي. فقوله إذن وبالوالدين إحسانا، يعني يوصيكم الله بالوالدين أن تحسنوا إليهما. والإحسان إلى الوالدين يكون ببرهما قولا وفعلا، وعدم التضجر من خدمتهما والقيام بشؤونهما. وهل البر والإحسان خاص بالوالدين إذا كانا مسلمين، أم هو عام في كل والدين؟ عام، حتى ولو كان كافرين، إلا أنه لا يجوز طاعتهما إذا أمر بمعصية الله عز وجل. لهذا الله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم ماذا قال؟ قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما كافران، فكيف إذا كانا مسلمين؟ حقهما أعظم لا شك. وهنا لاحظ أن الله عز وجل في أكثر من آية يؤكد على بر الوالدين، ويجعله أحيانا قرين العبادة. هنا مثلا يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومباشرة قبل الحقوق كلها قال: وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال عز وجل في الحق الثالث، ما هو الحق الثالث؟ قال: وبذي القربى، يعني ويوصيكم بذي القربى. وذي إعرابها ما هو؟ أولا كلمة ذي ما معناها؟ ما معناها؟ صاحب. ولذلك يقال ذو مال، أي صاحب مال. رأيت ذا مال، جئت من ذي مال. إذن هي ترفع، علامة رفعها الواو وعلامة النصب الألف وعلامة الجر الياء، هنا مجرورة بحرف الجر. ذي القربى يعني بصاحب القربى القرابة. طيب أليس الوالدان من ذي القربى؟ بلى، لكنه عز وجل خصهما لبيان عظم حقهما، وإلا لو لم يرد ذكر الوالدين هنا، قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى ينصرف إلى الوالدين وغيرهم، لكن الله خصهم أو خصهما لبيان منزلتهما وعظيم شأنهما، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام وهو ذي القربى على الخاص وهو الوالدان. وكيف يكون الإحسان لذي القربى؟ والمقصود بذي القربى الأرحام الأقارب، الإحسان إليهم بصلتهم وزيارتهم وهديتهم وعدم قطيعتهم ونحو ذلك مما هو معلوم. لعلنا نقف عند هذا الحق وهو الحق الثالث، نبتدئ إن شاء الله في الأسبوع القادم بالحديث عن الحق الرابع من الحقوق العشرة، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.